باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده اخر لقاء لينا مع مجموعه ايه؟ ليس اخر لقاء لينا مع مجموعه ليس. هقول الايه على طول وبعدين في انجيل معلمنا ماري مرقس الاصحاح السابع يقول ربنا يسوع المسيح في العدد 15 كده: ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي تنجسه. إحنا لما اتكلمنا على قصة ليس قبل كده قلت لكم ليس دي ممكن يكون الغرض منها حاجة اسمها تصحيح مفهوم، يعني ربنا بيصحح مفهوم. المفهوم ده ممكن تكون الناس فهمته غلط، او ممكن يكون بقى المفهوم ده قاصر عند الناس، او ممكن يكون الناس حرفته. فالمسيح بيعيد تصحيح هذا المفهوم لينا. المفهوم ده باختصار يا جماعة كان عند اليهود، لأن الشريعة بتاعة اليهود اللي ربنا نزلها اتكلمت إن في حاجات طاهرة وفي حاجات نجسة، زي مثلا نوع من أنواع الأكل ممكن تكون بتاكله كل الشعوب لكن شعبي أنا ما ياكلش الأكل ده، زي لحم الخنزير ممنوع اليهود ياكلوه، ممنوع إنسان يكون مريض بمرض البرص وحد يلمسه، اللي يلمس أبرص يتنجس. يبقى ربنا كان ليه هدف، خلي بالكوا الهدف كان إيه. الهدف إن لما بيقولك ما تاكلش الأكلة دي حتى لو الناس كلها بتاكلها علشان تفتكر دايما إنك مميز ومش من العالم بصرف النظر عن الأكل. نمرة اتنين، إن الخطية اللي جابت البرص خطية شديدة جدا لأنها بتجيب مرض ملهوش شفاء، فخلي بالك لو سمحت ما تلمس الخاطي لألا تأخذ منه خطيته، يعني ما تعشرهوش عشان ما تخطيش معاه. يبقى خلي بالكوا إن كل منع في شريعة النجاسة في العهد القديم كان غرض منه ربنا فكرة روحية. بيقول لك ما تلمس الميت، يعني إيه ما تلمس الميت؟ إن الموت هو أجرة الخطية. الموت أجرة الخطية. وعلشان كده اللي بيلمس ميت في العهد القديم كان نجس، لكن اللي بيلمس ميت في العهد الجديد مش نجس ولا حاجة. فربنا اتكلم على مفهوم النجاسة. اليهود مشكلتهم عشان عقلهم ضيق قوي حصروا في موضوع النجاسة ده يس اور نو، يعني لمست ميت مش عارف عملت ايه تبقى انت اتنجست. زي بالظبط ما احنا عندنا مفاهيم ضيقه، ربنا يبقى قاصد منها حاجة او الكنيسة تكون قاصدة منها حاجة واحنا ضيقناها قوي. على سبيل المثال الكنيسة بتقول تصوم قبل القداس حد أدنى 9 ساعات أو من نص الليل، يعني لو من نص الليل ده إجباري، لكن لو اتزنقت قوي يبقى الحد الأدنى 9 ساعات. الحد الأدنى 9 ساعات. فيجي إنسان وأبونا بيناوله، ودي قلتها لكم قبل كده، يعمل قصة. إيه القصة دي؟ شوفوا يعمل إيه. يكون في البيت غضبانين عليه، زوجة مزعلة جوزها، ولاد مزعلين أهليهم، وهو جاي فرقة معاه قوي قوي حكاية الـ9 ساعات. فيقول له يا أبونا، يقول له نعم، يقول له الساعة 12:05 كنت خلصت أكل وكانت ساعتي ظبطها على 12، طلعت ساعتي مقدمة 5 دقايق، أتناول ولا ما أتناولش؟ مشكلة كبيرة قوي. واحد تاني يقول له يا أبونا النهاردة وأنا بغسل وشي غصب عني، وأنا بغسل وشي نقطة مية دخلت جوه بقي، حاولت أتخلص منها، الله أعلم قد أكون بلعتها، تحليلنا أتناول ولا ما أتناولش؟ ربنا لما قال لك صوم 9 ساعات يعني افحص ونظف، مش معدتك، نظف قلبك، نظف فكرك، شوف انت زعلان من مين، شوف انت حاقد على مين، شوف انت غلطت في حق مين، واذهب اولا اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى. لكن شوفوا النظره الضيقه، اليهود عملوا كده، حولوا فكره النجاسه والطهاره لكلام حرفي، كلام حرف، ده نجس ده مش نجس، ده نجس ده مش نجس. طب هو ده الموضوع اللي بيطلبه ربنا مننا؟ فالنهارده جاي ربنا بيصحح المفهوم لليهود وليا وليكم. بيقول يا جماعه النجاسه دي مش حاجه خارجيه، لو انت لمستها هتتنجس، مفيش حاجه تقدر تنجسك. اللي بينجسك في معظم الاحيان هو اللي ايه؟ اللي جواك. قال لك ليس شيء يدخل فم الانسان يقدر ان ينجسه. امال ايه اللي بينجس الانسان يا رب؟ اللي بينجس الانسان الحاجات اللي جواك وانت مش واخد بالك منها، بس اوقات بتطلع منك او تخرج منك. يبقى مش اللي هيخش هو اللي هينجس، امال ايه اللي هينجس؟ اللي هيخرج منك. يعني ارجع لسؤال الكريمر، لما انا قلت لكم الكريمر ده جاي في الوعظه، ناس مدققه قوي، العسل النحل، صيامي عشان اصله زهره ولا افطاري عشان اصله حشره؟ هيا اجتهد علماء المسيحيه في الشرق والغرب واجتمعوا علشان يقولوا العسل صيامي ولا افطاري. يا اخي مش مهم العسل ابيض ولا العسل اسود، المهم اللي جواك، جوا قلبك ابيض ولا اسود، هو ده اللي يفرق مع ربنا في الصوم قوي. فهمتوا ربنا عاوز يقول لنا ايه؟ يبقى ده ملخص او مقدمه الكلمه بتاعت النهارده. اللي مش بيخش هو اللي بينجس، اللي بيخرج ليس كل ما يدخل بل ما يخرج. ربنا بيصحح لنا مفهوم، وهنتناقش النهارده ايه اللي ممكن يكون بيخرج من الانسان وينجسه. اول حاجه واسهل حاجه بتخرج مننا كلنا وقد تنجسنا دون ان ندري، الكلمه. ايه ايه الكلمه؟ الكلمه اللي بتطلع من لساننا، الكلمه اللي في بعض الاحيان بتكون كلمه غير عفيفه، نكته ما يصحش تتقال، شتمه ما يصحش تتقال. تقولها وانت حاسس ان دي خطيه بسيطه، وتنسى ان الكلمه لو كانت نجسه او الكلمه لو كانت دنسه تدنس الجسد كله. مش انا اللي بقول كده، يعقوب الرسول بيقول كده في رسالته الاصحاح الثالث، يقول شوفوا ايه بقى، يقول ان اللسان نار نار يدنس الجسد كله. اللسان عبارة عن نار تدنس الجسد كله. خلي بالكوا الكلام ده ممكن لما يكون ربنا خلقنا، الكلام ده ليه 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 استخدامات حلوة قوي. في ناس قديسين كلامهم كان يوزن، يعني واحد زي إيليا بكلمة قفل السماء. شوف 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 الكلام التقيل، راجل كلامه تقيل، يقول لا يكن طل ولا مطر من السماء لغاية امتى؟ لغاية لما اقول تاني. يقول له ربنا اوكي، علم وينفذ. ربنا بيقول لإيليا علم وينفذ وتغلق السماء لغاية يا جماعة لما إيليا يقول لكم تاني افتحوها، حد يقول لي وانا هفتحها له. ايه ده؟ اه ده كلام. في واحد تاني كلامه كان حلو قوي، واحد بكلامه مش جاب الدناسة، جاب الهلاك لنفسه. لصين كانوا عن جنب المسيح، واحد على اليمين وواحد على الشمال، واحد شوفوا لسانه فاده قد ايه، قال له اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك، والتاني مات على الروح من الضحك في وسط الالم. ما كان خلص نفسه، ما كان يقدر مش عارف ايه. والاولاني يقول له ما تجدفش، احنا جوزينا بحق لكن ده بريء. صوروا التاني ده مش لسانه دنسه، ده انهى عليه، لسانه قضى عليه، لسانه زي ما بيقولوا ضيعوا، او الناس البلدي تقول جابله الكافيه. عارفين يعني ايه جابله الكافيه؟ يعني ضيع كل امل ليه في الخلاص. انا لساني اللي بتكلم بيه بيطلع كلام شكله ايه؟ يعقوب الرسول يقول ان اللسان ده عامل زي ينبوع المية. عمركم شفت عارفين ينبوع مية يعني ايه؟ يعني عين مية طالعة في الصحراء بتصدفض مية كده، المية تطلع منها بتبقلل لوحديها كده. فبيقول ايه؟ عمركم شفتوا ينبوع مية واحد يطلع من نفس المصدر مية مرة عذبة من كأنها زي مية نيل، ومية مرة ملحة زي مية البحر؟ ممكن ينفع المية تبقى مرة ومرة تانية عذبة؟ ينفع؟ هو أتاريبي بكتنا بيقول اشمعنا لسانك انت يا حبيبي مرة يطلع بركة ومرة يطلع لعنة؟ غير مفهوم، غير مفهوم عند كل القوات السمائيين ان الانسان اللي بيقول انا بصلي باكر كل يوم الصبح يقول شويس ننام شويس ننام شويس ننام تسبحت باكر النهار المبارك اقدمها للمسيح ملك، لسانها يقف علشان يسبح؟ هو نفس اللسان اللي طول النهار يلعن. ازاي تسبح وتلعن؟ ازاي تقول اسم ربنا وفي نفس اللسان اللي بتتكلم فيه اسم ربنا تذكر اسماء تانية او افعال تانية او اشكال تانية او كلام يميل للشتيمة ويميل للهدم؟ خلي بالك يا حبيبي، ليس ما يدخل الانسان ينجسه، امال ايه اللي بيخرج منه؟ أوقات كتير قوي كلامي أنا قبل ما يعثر الآخر بيكون نجسني أنا، لأن هرجع وفكرك بيعقوب الرسول قال إيه؟ قال إن اللسان عامل زي النار التي إيه؟ أو الذي إيه؟ يدنس الجسد كله. لساني بيدنسني؟ هقول لك، أنت مش متخيل أنت بتعمل في نفسك في إيه؟ لو واحد شتم واحد، والحاجه بقى شوفوا الناس بقى يعني حتى مش بتقدم توبه. واحد يقول لي يا بونا لو انا قلت على واحد حاجه يعني قد تبدو شتيمه بس هي مش شتيمه، بنلعب فوازير في سر الاعتراف بقى، جسهو يعني، ها اقول له ازاي يعني؟ يقول لي هي شتيمه بس هي مش شتيمه لان هي صفه وتنطبق عليه. يعني هو غبي، ده مش شتيمة، دي صفته، هو غبي يعني غبي. أقول له طب المسيح قال إيه؟ من قال لأخي أحمق يكون مستوجب يا حبيبي، بصرف النظر صفته من صفته دي مش بتاعتك، لكن ما دام قلت على واحد يا أحمق تكون مستوجب إيه؟ يبقى أنت لما قلت على واحد أنه غبي أو قلت على واحد أنه ما بيفهمش وإن كولد بلاد، ما أنتش حاسس دي خطية من أساسه، هو كده كانت النتيجة أنك دنست نفسك وكنت مستحق لنار جهنم. انت دريان لسانك بيقول ايه؟ يبقى ليس ما يدخل بل ما يخرج. وعندنا باسم الصليب ربنا يعمل اكتر من كده على اللسان، عامل له طقم سنان عشان يقفل عليه، وعامل له شفتين عشان يقفل عليه، ولو خيطناهم برضه هيطلع ويتكلم، ما نعرفش نسكت. اوعوا يا اولاد يكون كلامكم بيدنسكم، اوعوا يا اولاد العضو اللي ربنا خلقه عشان يكون سبب بركه ليكم تخشوا بيه السماء وتسبحوا بيه يكون هو نفس العضو اللي بيجيب لك انت التبكيت ويجيب لك الملامه ويجيب لك حكم وحش من الله عليك، لانه نار يدنس الجسد كله. في ايه تخوف قوي، يقول لك ايه؟ بكلامك تتبرر وبكلامك ايه؟ تدان. خلي بالك في كلام كتير قوي 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 بنقوله كده، يعني مثلا واحد يقول للتاني ايه؟ فلان ده لسه بيشرب سجاير، يقول له ايه ده ما عندوش اراده ده ولا ايه؟ اديك قلت كلمه اتمسكت عليك. تاني يوم بقى في الحساب بقى هيقول لك ايه؟ ما كنتش بتقرا الانجيل ليه؟ تقول له اصل ارادتي ضعيفه. ارادتك ضعيفه؟ ده انت كنت لسه بتقول امبارح. هو فلان ما عندوش اراده؟ فكل كلمه بتقولها هتعطي عنها حسابا، الكتاب بيقول كده والكتاب امين. لو انت تعرف ان كل كلمه هتعطي عنها حسابا، تعالى فلان هتقوله الميموري اصل بتاعت السما دي مش بالبيجا مايت ولا بالجيجا، لا 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 انليميتد، والوقت طويل هناك، فهتفتح الاسفار وتكشف الاعمال وتفتح الاقوال. يعني هيبقى نهار مش نهارنا يعني الموضوع هيبقى مش سهل، نهارنا مش هيفوت يعني بسهوله كده، كل كلمه قلتها هتعطي عنها حسابا في المدير بتاعك اللي انت في زميلك اللي انت يعني كله 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 صاحبتك اللي من وراها كله هيتبقى صوروا هيتكتب. يا نهار ابيض هيبقى يوم صعب قوي لو الواحد عرف كده يعمل ايه. يروح لدكتور يقول له اعمل معروف يعني اقفله لي. تالت حاجة ممكن تخرج أو تاني حاجة ممكن تخرج من الإنسان غير الكلمة وتدنسه وتنجسه هي النظرة. النظرة زي إيه؟ النظرة اللي خارجة منك ممكن تدنسك، زي مثلا نظرة تجيب شهوة والشهوة تنجس الإنسان. وعلشان كده كان المفهوم القديم للزنا عبارة عن إيه؟ رجل يلتقي بامرأة التقاء جسديا في مكان ما. شوف المسيح علشان يكشف النظرة ممكن تدنسك وتنجسك قد إيه. قال كلما النظرة إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني القصة من جوايا، نظرتي أنا شكلها إيه. صوروا يا جماعة، في ناس النظرة النجسة دي على قد ما بتنجسك ممكن تربك اللي قصادك. في ناس تقول كده فلان ده نظرته مش بسيطة، أنا أبص لعينه أحس باضطراب، أحس بفزع. ياه ده مش كده وبس، ده معناها أن نظرته ابتدت تفضحه لأنه مش قادر يعمل كنترول عليها. اتفضح من وشه أن النجاسة مالية جسده كله ومالية جسمه وفكره كله. وعشان كده تاني حاجة ممكن تنجسك خارجة منك هي نظرتك. بلاش الشهوة، نظرة تانية، نظرة المقارنة. نظرة المقارنة ممكن توقعك في ايه؟ ممكن توقعك في الايه؟ قولوا معايا، توقعنا في الحسد وفي الغيرة. نظرة مقارنة، النظرة دي تتعب قوي. ما كل واحد يكون عنده، احكي لكم حكاية مع يعني مع الاختلاف في التمثيل، هي فيها جزء حقيقي بس فيها جزء يعني انا حاطه لتوضيح الفكرة. صديقتين مثلا، واحدة فيهم جالها الخاتم بتاعها في خطبتها، شيك قوي، ناس مبسوطين قوي، جالها خاتم ثلاثة قيراط، حاجة غالية يعني، ما اعرفش انا في الالماس قوي لكن سي يعني. فبقى يعني ما حدش قبلها ولا بعدها. صاحبتها برضو عشان نفس الليفل وخطيبها برضو مبسوط قوي، جاب لها فص خمسة قيراط. يظهر خمسة قيراط ده برضو حاجة كبيرة قوي وغالية قوي 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 يعني. لما ابتدوا كل واحدة تبص، شوفوا كانوا اصحاب عمر، ابتدت تحصل مشكلة بقى بينهم. هي تقول لها ايه؟ انا بتاعي خمسة وانت بتاعك ثلاثة، بس ما قلتهاش كده يعني، تاخدي بالكوا. هي قالت لها بس انا بتاعي بيور وهوايت ومش عارف ماركته بي سي اي حاجه كده في الالماز يعني، لكن انت بتاعك يلو ريدش مش عارف ايه كده، ما بيلمعش زي ابو خمسة، فابو ثلاثة احسن من ابو خمسة. تقول لها ها بس ده برضو اسمه خمسة. وتقول لها ده اسمه بيور. وتقول لها ده خمسة وده بيور. حصل ايه؟ حصل ايه؟ اهدي مش نظرة شهوة، اهدي نظرة مقارنة. وصلت الإنسان إيه؟ للأسف إنه تنجس بالماديات وتدنس. وعشان كده المسيح بيقول لك اللي يخرج منك هو اللي إيه؟ نظرتك دي شكلها إيه؟ بسيطة ولا مركبة ولا معقدة؟ قول أنت. لكن خلي بالك إن النظرة اللي جواك ممكن جدا جدا تكون سبب لحاجات كتيرة قوي. نظرة خارجة هتجيب لك نوع من أنواع التعب وخطايا كتيرة قوي، لأن ليس ما يخرج منك هو اللي بينجسك، آسف، ليس ما يدخل إليك هو اللي بينجسك، ولكن اللي بيخرج منك هو اللي بينجسك. نظرة ثالثة، نظرة احتقار واستعلاء. واحد يبص للناس كده إن هو كاتيجوري وليفل وستايل معين وكل الناس كاتيجوري تاني أقل منه. النظرة دي تدنس القلب والجسد وتدنس الفكر كله. ليه؟ لأنها تجيب حرب كبرياء وتعالي وشموخ، زي بالضبط ما الشيطان بص لنفسه. نظرة خرجت من الشيطان في غير مكانها، شايف أنه أعظم من بقية الملائكة ويستحق السجود زي ما الله القدوس يستحق السجود، فقال أصنع كرسي مثل العلي وخلي الربوات اللي بتخدمني دي تسجد لي أنا، مش تسجد لربنا وبس، لا أنا أستحق السجود. وكانت سقطته عظيمة، وانتقل من مملكة النور إلى مملكة الظلمة، ومن مملكة الطهارة والبر لمملكة الدناسة والنجاسة، لأن بقى كل شغله في الظلمة والنجاسة. نظرة خرجت، مقارنة، كبرياء، شهوة، أي حاجة. خلي بالك إن اللي بيخرج منك هو اللي بينجسك، ليس ما يدخل بل ما يخرج. هي دي الليسة بتاعت النهاردة. أحكي لكم على إزاي الآباء زمان كانوا مستوعبين الفكرة دي. حصل في موقف من المواقف، أحكي لكم حكاية كده حصلت في تاريخ الرهبنة عندنا. بتقول إيه؟ إن في راهب في الدير بالصدفة تقابل مع امرأة دخل في البرية. ده زمان قوي القصة دي، زمان قوي. فدخلت بتكلمه، فلقاها بتكلمه بجرأة، يعني عارف بتكلمه بجرأة، يعني بصاله بتكلم كده بجرأة. فراح رد عليها وقال لها: يا امرأة اخفضي نظرك فإنك تتحدثين مع راهب، يعني تكلمي راهب، خلي عينك مكسورة وانت بتكلميه. راح بصيت له قالت: أنا عايز أقول لك حكاية. قال لها ايه؟ قالت له: المرأة جبلت من آدم، فالوضع الطبيعي أن المرأة تنظر إلى الرجل، ولكنك أنت جبلت من التراب، فعليك ألا تنظر إلا إلى التراب. وصار هذا التقليد في الرهبنة قرون قديمة. بعد طبعا جريئة قوي، بتكلم كلام غلط، أنا مقولكش تعملوا زيها، أنا مقولكش استفيدوا من القصة. يعني إيه تستفيدوا القصة؟ إن كنتوا أصل إيه؟ وأنا بقول القصة دي يظهر في ناس ضحكت عجبها، يعني البنت يعني إنها جديدة وقوية. لا، إحنا ما نتكلمش على دي، إحنا بنتكلم إنه صار تقليد عند الآباء الرهبان إن عندما يتحدثون يخفضون البصر علشان يحافظ على عينه، لأن اللي بيخرج منه هو اللي ممكن يكون بإيه؟ بينجسه ويدنسه. ممكن أقول جملة اعتراضية بين قوسين: جوه الكنيسة مفيش أكل لبان خالص، بيت ربنا، بيت عبادة، بيت صلاة، بيت نسمع فيه، مش بيت نندخ فيه البان ولا ناكل. أوكي؟ أنا ما أقصدش حد معين، أنا أقصد بس إن لمحت واحدة واثنين وواحد يعني، فخلي بالكم. الأنبا أنطونيوس في أول رهبنته لو تذكروا ما كانش مترهبن في الصحراء، أمال كان مترهبن فين؟ أخذ كده حتة تحت شجرة ونصب نصبة كوخ كده ملبوس على النيل، فلقى ست بتستحمى، فنظرة طلع منه أهي، قال لها: استحي يا امرأة، استحي يعني اخجلي وانكسفي، أنا راهب. قالت له: الراهب اللي عاوز يحافظ على النيل يعمل إيه؟ يخش في الصحراء. لك فانتفع أنطونيوس وحس إن ده صوت ربنا، لأن الحرب مش حرب في الست، لأن الست دي ممكن تيجي غيرها وممكن تيجي غيرها وممكن تيجي غيرها. المشكلة في عينه هو اللي لازم يحافظ عليها، وذهب إلى الصحراء لكي ما يحافظ على نقاء عينيه. شوفوا الآباء كانوا قدينها واخدينها بشدة. قلنا نمرة واحد حاجة تخرج مني تنجسني هي الكلمة، نمرة اتنين النظرة، تالت حاجة ممكن تنجسني خارجة مني، معلش هتكلم معاكم بصراحة شوية، أنا مش متعود أتكلم بالأسلوب ده، بس يعني استحملوني النهاردة. اللمسة. أنا مش قادر أصدق إن بقى الهزار النهاردة بين الولاد والبنات بقى بالإيد. هزار من الولاد والبنات بالإيد، لدرجة إن بنت يعني قصة كده خدت موقف من حد معين زمايلها، ان خدت منه موقف ويعني وما بقاش فيه كلام، فالقصه كانت ايه؟ ان هو قرصها في كتفها. طبعا كلام صعب قوي، بس المشكله مش في انه قرصها من كتفها، هو في واحد من الباب للطاق كده بيقرص في الكتف، هو قراص عقرب، هو مش قراص ولا عقرب. هو اللي حصل ايه؟ ايه اللي قبل القرصه من الكتف؟ ان كان فيه هزار بالايد على الكتف، خبط على الكتف، طبطبه على الكتف، تقلب بايه؟ تقلب باي حاجه. اللمسة ممكن تدنس الجسد كله، لدرجة ان الكنيسة في منتهى الاحتراس حتى في فترة الخطوبة ان الخطيبين يكونوا واخدين بالهم من نفسهم كويس قوي، لأن الكنيسة تدرك أن اللمسة تنجس الجسد كله. لمسة خارجة مني، لمست حاجة هتأثر. إيه اللي بيحصل ده؟ أمال الآية بتاعت حبيبتي جنة مغلقة، ينبوع مختوم، يتنغم الروح القدس بعفة الفتاة العذراء. لازم ربنا يلاقينا كده ويلاقي الولاد كده، إيدهم عفيفة، يعتبر البنت أو خطيبته قدس أقداس ما يقدرش يلمسها، لا بهزار آسف في الكلام ولا بميوعة وآسف في الكلمة اللي جاية ولا باستعباط. يا أولاد ما ينفعش، ما ينفعش، لمسة تدنس الجسد كله. لازم نكون حذرين. ممكن يكون في بنت بسيطة وممكن يكون في ولد بسيط، بس ممكن واحد يتعب، ومن أجل اللي هيتعب ما ينفعش، ما ينفعش التلامس الجسدي، مش عندنا. ده أنا فوجئت لما الدكتور نبيل باقي جه وحكالنا هنا، هو في أمريكا، عايش في أمريكا بقاله يمكن مش فاكر، لكن مش أقل من 25-30 سنة في أمريكا، وولاده كلهم اتربوا في أمريكا وبتاع. بيقول إحنا عندنا النظام اللي بنعلمه للولاد إن المسافة بين أي شلة واقفين دراع، دراع يعني 50 سنتي مينيمم، يعني الشلة لما تقف ما يلزقوش في بعض، ممنوع تلامس، ممنوع تلامس، ممنوع بنت تكون بتعيط وزميلها في الكليه تصعب عليه يروح يطبطب عليها ولا انا اخوكي وما تهمكيش وفضفضي تفضفض لربنا يا اخي، لا تفضفض لاب اعترافها ولا انت مالك انت، لكن انا بعملها زي اختي. انتوا كل حاجه عندكم سودة كده؟ لا معلش معلش، هي ممكن تبتدي ببساطه بس معاك شيطان يا حبيبي، انت ايش ادراك. فلازم الإنسان يكون حريص جدا، لأن ما يخرج منك قد ينجس ويدنس الجسد كله. أحكي لكم بقى على قصة حكيتها لكم قبل كده، it is exaggerated يعني مبالغ فيها، ويعني لما هقولها لكم أنا عارف الانطباع بتاعكم رد الفعل، بس هقولها لكم برضو لأن دي تبين لنا قد إيه الحرص. القصة دي بتحكي أيام أديرة الصعيد والأنبا شنودة رئيس المتوحدين، كانت يعني القرى والدير جنبهم زي البرية، يعني كان الدير يكون زي ما انتم بتشوفوا دلوقتي بتزوروا في رحلات الصعيد تلاقي الدير في وسط البيوت. ففي أحد المرات حصلت قرية فيها حريقة، فمعظم الرهبان اللي في الدير دولة يعتبروا أولاد مين؟ الناس اللي عايشين في القرى المحيطة. فلما سمعوا صويت وسمعوا حريقة والبيوت ابتدت النار تاخدها من واحد لواحد، افتكرتوا القصة ولا لأ؟ كل الآباء الرهبان خرجوا علشان إيه؟ ينقذوا الناس. فكل واحد بيشلوا حد ويعدي بيه أنايا كده علشان يحدفوا في الحتة الإيه. فراهب دخل لقى أمه، الأم دي إيه؟ أم ماما، يعني ماما اللي كانت بتشيله على حجره وترضعه وتأكله، ماما يعني مفيش أقرب من كده. عارفين عمل إيه الراهب ده لما اكتشف إنه هيشيل امرأة حتى لو كانت أمه؟ بدل ما يعفقها كده ويحطها على كتفه حطها في قفة، قفة وكبيرة، وراح شال القفة حطها فوق راسه عشان يعدي بيها. مش هتعجبكم بس سبعتها الناس كانت رجالة بصراحة في الجهات، يعني ما نحكي لكم إيه اللي جاي. فبعدين لما عداها الموقف ده كان غريب، يعني قالت له ده أنا أمك، يعني ليه ما تشنيش؟ ليه بتحطني في قفة وتشيل القفة يعني؟ قال لها لألا يلمس تلمس يداي جسدك، ولا أعلم كيف أحارب أو كيف يحاربني الشرير أو العدو الشرير بهذه اللمسة. يا نهار أبيض، للدرجة دي الآن إنك تلمس جسد أمك؟ قالك مش جسد امرأة وأنا عايش في برية وهتحارب بالحرب دي، ما هو جسد المرأة غير جسد الرجل، وممكن اللمسة تعمل حرب وتدنس جسدي كله. إلى هذا المستوى من التدقيق كانت الناس حريصة. وبسمع دلوقتي إن الناس بتقرص في بعض، ليه؟ مش فاهم ليه؟ ليه؟ ليه بيخبطوا في بعض؟ ليه بيهزروا مع بعض؟ مين قال يا أولاد؟ محدش كبير على الخطية. داود نبي كتب مزامير، نظرة واحدة خرجت من عينه وقعته في أبشع خطية، انا ولا انتوا هنروح فين كلنا تحت الالام؟ اوعى تقول انا طاهر ونضيف وانا اقدر وانا وانتوا سيئين الظن. ما تعرفش الفخ اللي منصوب لك ممكن يكون شكله ايه. لمسه ممكن تدنس الناس كلها او تدنس جسدك كله. قلنا كام حاجه دلوقتي بيخرجوا؟ نمره واحد هم ثلاثه. نمره واحد كلمه. نمره اتنين واحد قلنا النظرة الكلمة. اتنين النظرة. تلاتة اللمس. أربعة من أكتر الحاجات اللي ممكن تدنس الإنسان وتنجسه تكون خارجة منه حاجة بعد عنكم اسمها أفكار القلب وشهواته. أفكار القلب وشهواته. بص يا جماعة، قلب الإنسان أو فكر الإنسان عبارة عن إيه؟ مخزن. عارفين أي شركة أي مصنع في الدنيا في إيه؟ في مخزن. وعشان كده الكتاب المقدس يقول أن الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. يعني أنت مخزن إيه في قلبك؟ يبقى هتخرج إيه؟ طب أنت مخرج مخزن خير هتخرج ايه؟ دي الآية معناها كده. يعني ممكن جدا أفكار جوه قلبي بتطلع وتنجس الجسد كله. بيعجبني قوي، انتوا عارفين يا جماعة برية شهيت، البرية اللي فيها دير السريان والأنبابشوي والبراموس وأبو مقار، دي اسمها برية شهيت. عارفين شهيت معناها ايه بالقبطي؟ حد عارف؟ ميزان القلوب. ميزان القلوب. وكأن المعنى ان الناس اللي خرجت للمنطقة دي خرجت من اجل شيء واحد بس، تفحص قلوبها وافكارها. لان الآية بتقول طوبى لأنقياء القلب لانهم يعينون الله. يعني من غير نقاوة القلب محدش هيخش السماء. فالناس دي رايحة عشان توزن قلبها في قد ايه صح وفي قد غلط، لان عارفة لو القلب شرير هيخرج منه الشر، ولو القلب خير هيخرج منه الخير. يعني أقولها لكم بصورة تانية، أنا المخزن بتاعي، أنا المخزن بتاعي، سوري، المخزن بتاعي، المخزن بتاعي، أنا بتكلمش عليا أنا، بتكلم على أي حد فيكم. يعني المخزن بتاعي مليان تسبحة، مليان ترانيم، مليان عظات، مليان ريحة الكنيسة، مليان قداسات. لما الواحد دوت بيبقى واقف في الإشارة والإشارة طولت وبتلاقيه بيدندن بيقول إيه؟ طالبتك حقيقة، وتلاقيه بقى إيه؟ القلب ما تخزن فيه إيه؟ هيطلع إيه؟ ده حقيقي. أنا لما كنت ببقى ماشي أوقات في البرية بين كده ألالي الرهبان، تفتكر الرهبان هيقولوا إيه؟ قاعد فلت هو لسه بيروق سريره وبيطفي بيقرأ حاجة، تلاقيه بيقول لحن، بيقول ترنيمة، بيقول تسبحة، حاجة من اللي حافظها، لأن من الكنز اللي جوه هيخرج على اللي بره. طب بعد عنكم لو اللي جوه بقى رصيد من صور وفيديو كليبس وألبومات مغنيين لا تنتهي، الإنسان لما يكون واقف في الإشارة هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ اللي هيخرجه من قلبه بعد عنكم؟ ترانيم؟ يجيبها منين؟ تسبحة؟ إزاي؟ إزاي؟ تقول له تعرف المرتل إبراهيم عياد كبير مرتل الكنيسة؟ يقول لك لا أعرف فلان وفلان وفلان كبير مرتل الفيديو كليب بالتلفزيون. كلهم يعني بيقولوا نغمات وألحان وموسيقى. على فكرة يا جماعة، القلب المخزن، أنت مخزن إيه هتخرج منه إيه. إذا خزنت فيه نجاسة هيخرج نجاسة، وإذا دخلت فيه ربنا مش هيخرج غير كلام ربنا. وكل واحد عارف اللي أنا بقوله ده حق وصح صح. فخلي بالك من قلبك، قلبك بيخرج ايه؟ لان ممكن قلبك ده يخرج افكار حياة وقلبك ده يخرج افكار موت. ارجوك اتعلم انك انت تفحص قلبك باستمرار، وافتكر ان برية شهيت، شهيت معناها ميزان القلوب. اوزن قلبك كل يوم الافكار اللي فيها نوعها ايه، لانه حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. والايه بتقول ان الانسان الشرير هيخرج الشر منين؟ من قلبه الشرير. وبالمرادف الإنسان الكويس مش هيعرف يخرج كويس إلا إذا كان قلبه إيه كويس. اسأل نفسك مخزن فيه إيه، إيه الخبرات اللي أنت مخزنها، إيه المناظر اللي أنت مخزنها، والحق قدم توبة، والحق نقي كويس، لأن لن يعاين أحد الله في ملكوت السماوات إلا إذا وصل لرتبة توبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. ربنا يدينا نعمة وبركة ومعونة، ونراجع مع بعض إن الحاجات اللي بتخرج من الإنسان أو جواه وممكن تخرج وتتعبه، نمرة واحد إيه؟ الكلمة التي تدنس لسان بيدنس لأنه عامل زي النار. نمرة اتنين النظرة. نمرة تلاتة اللمسة، وخلي بالكو نكون مدققين، مفيش أبدا هزار باللمس بين ولاد وبنات مهما كانت درجة نقائهم، ما نعرفش الشيطان مخبلنا إيه. أربعة القلب والأفكار الشريرة. ربنا يديني ويديكوا نعمة، وكل سنة طيبين. طبعا إحنا مش هنوقف السلسلة لأن الأربع جاي ده قبل والآخر أربع قبل أسبوع الألام، فالكلمة هتكون متعلقة باللي إحنا داخلين عليه، لإله إحنا كل مجد وكرامة الآن والأبد. نجاوب بعض الأسئلة. ماذا أفعل إذا طلب مني أحد أفراد أسرتي إن أقول شيء غير صحيح، يعني أكذب لأحد أقاربنا، وإذا قلت الشيء صحيح سوف نقع في مشاكل، فما هو الحل؟ أنا مش عارف تفاصيل المشكلة، لكن مفيش حاجة تبرر الكذب مع سبق الإصرار والترصد، وخاصة إنك أنت هتبقي عارفة إن ده نوع من أنواع الكذب. وبالتالي لما بابا أو ماما يطلب مننا حاجة زي كده نعتذر ونقول اعفيني أنا من الموضوع ده، يمكن اعتذاري يزعلك أنت شوية لكن كذبي هيزعل ربنا أكتر. وخلي بالكو مفيش حاجة تبرر الخطية، يعني اللي هيحاسبنا في الآخر ربنا. بابا مش هيقف فوق في السماء ويشفع فينا ويقول أنا السبب، لا مش هينفع يا ولاد، مش هينفع. خليكوا في الحق في منتهى الجرأة. هل يجوز أكل عسل النحل في الصيام؟ هل الكريمر صيامي أم لا؟ طيب أوكي، وإن كانت الوعظة جاية في حتة على القصة دي بس أنا هجاوب بسرعة. أول حاجة العسل النحل ما فيهوش حاجة، يعني ممكن تاكلوه. الحاجة التانية الكريمر فطاري، الكلام ده يزعلكم ما يزعلكمش بس دي حقيقة. ليه بقى؟ أحكي لكم حكاية الكريمر. أتاري الكريمر ده ليه حكاية كبيرة قوي. زمان لما كانوا بيكتبوا المنتجات، انتوا عارفين ان اي حاجة في الدنيا ليها اسم تجاري او اسم معروف وليها اسم علمي، مش كده؟ فزمان لما كانوا بيبيعوا الكريمر او الدريم او واتيفر الماركة إز، يعني كل انواع الكريمر دي عبارة عن مسحوق ذرة، بس مسحوق الذرة ده طعمه بشع قوي، فبيحسنوه ببروتين اللبن الحيواني. يعني ايه بروتين اللبن الحيواني؟ يعني لبن خلاصة اللبن بتتحط فيه. فكانوا بيكتبوا عليه بروتين اللبن الحيواني، عرفوا ان الاقباط اول ما هيشوفوا كلمة بروتين اللبن الحيواني مش هيحطوه، فشالوا كلمة بروتين اللبن الحيواني وحطوا الاسم العضوي بتاعها. الاسم العضوي بتاعها كاسينات، قد تكون كاسينات الكالسيوم او قد تكون كاسينات الصوديوم، الكالسينات او الكاسينات دي مادة البروتين بتاعت اللبن. يمكن نسل عشان امنا بيكتبوا زي ما هم لسه ايه مكتوب بروتين اللبن الحيواني، لكن بقيت الشركات تكتب 100% نباتي. الحقيقة لا، في بروتين اللبن. الكلام ده كان بيقوله الأنبا بنيامين والأنبا بشوي، وأنا الحقيقة ما كنتش عارف الحقيقة لغاية لما رحت افتقدت واحد في مشكلة زوجية، فالراجل بيعرفني بنفسه قال لي عارف يا ابونا كل الأقباط دول فطرين. فقلت له ازاي يعني؟ قال لي أنا شغلتي بستورد المستخلصات الغذائية، بستخلص كل حاجة بتدخل في السمنة الصناعي بتخش في الألبان، بصدر لمصر الألبان مش عارف إيه، بصدر لإيه، بصدر لإيه لإيه. فإحنا اللي بنجيب بروتين اللبن الحيواني اللي بتاخده مننا شركة دريم وشركة كرافت وشركة نسلة وشركة مش عارف مين، أنا المستورد الوحيد في مصر. فكل دوت عبارة عن لبن، لبن الكريمر فيه لبن. وبالتالي طبعا اتغميت أنا عارف، لأن دلوقتي في مكرونة بشاميل بالكريمر، واحدة بتقول لي إحنا بنعمل رز بلبن بالكريمر، يعني الصيام بقى 5 ستارز يا اولاد. على العموم هو كده كده صدقوني، حتى لو كان الكريمر الماتيريال بتاعه صيامي ما ينفعش يتاخد. لو انتوا فاهمين يعني ايه صوم، الصوم معناها الا نجعل مصرة في اكلنا وشربنا. فاذا كنا بنحيق بقى ونقول معلقه كريمر وما بتاع ده مش صوم يعني، يعني من الصوم يا أولاد. لا أستطيع الاعتراف ببعض الأشياء المخجلة التي فعلتها والتي أحاول الإقلاع عنها. ممكن تروحي لكاهن تاني ما يكونش فيه، أنت مكسوفة أن أب اعترافك هيغير وجهة نظره فيكي. لو عرف خطيتك أرجوك يروحي عند أي كاهن، بس لازم الخطية تطلع، لأن مفيش مغفرة من غير سلطان الحل والربط اللي ربنا اداه في سر الاعتراف للكهنوت. كاهن ما تعرفهوش في كنيسة بعيدة عن الكنيسة اللي انت فيها وفي وسط القداس، قول له أبونا حللني أنا بعترف عند كاهن بس مكسوف كذا كذا، هقول لك في كلمتين الخطية تخ 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 وخلص الموضوع. أوكي؟ ممكن في طريقة تانية انك تكتبي الخطية بتاعتك لأب اعترافك في ورقة وتقول له أرجوك يا أبونا ما تقراهاش إلا بعد ما أخرج، بس تكون محللني عليها وأرجوك ما تناقشنيش فيها لأنها مخجلة، وأبونا هيحترم رغبتك. في حاجة محيراني مش عارف أقولها إزاي دي. واحد بيقول ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران، أرجوك يا أبي تقول محتوى هذه الرسالة في وسط الاجتماع، وهي إنني أعتذر لخطيبتي عما بدر مني. اسمها نقط، مش هقول طبعا اسمها، هو كاتب اسمها. ممكن تطلبها في مكتب قدسك وتطلب منها فقط إنها تسامحني عن تصرفي. اسمها نقط برضو. أنا لا أجرؤ على مجرد النظر إليها، أنا لا أجرؤ عن طلب الصفح منها، سامحني طلبي صعب لكن ربنا يقدر. ربنا يسامحك يا ابني، الخطية وإن كانت وجهت لخطيبتك بصورة أو بأخرى ولكن هي وجهت لله في المقام الأول، لأن الآية بتقول لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. فأرجوك تقدم بالتوبة لله بصرف النظر، هي هتقبلها هي مش هتقبلها دي قصة تانية. القصة إنك أنت تتقدم بالتوبة لربنا لغاية لما تسمع كده بالروح القدس صوت جواك بيقولك الرب نقل عنك خطيتك، هترتاح بس ساعتها. السؤال ده سر جدا يا بنتي، ما اقدرش اجاوبه في الاجتماع، لكن زي ما قالك اب اعترافك ان يكون الاتصال بالكاتدرائية ده افضل الحلول. تروح هناك وتشوفي حد من الاباء او تقابلي نيافة الانبا يؤنس وتديله فكرة عن الموضوع وتقولي له يقابل مين هذا الانسان، لكن ما اقدرش اقوله بصوت عالي في الاجتماع. أبي دائما يعلمني أنه لا يوجد بنت مسيحية محترمة تعرف أو تصاحب ولاد سواء معها في الكلية أو غير ذلك، ويقول لي دائما أن هذه الظاهرة يرفضها الله والمجتمع، وأنا تربيت على هذا المعتقد ولا أمانع والدي، ولكن هل هذا الكلام صحيح رغم أني أرى في الكلية ما يجعلني أشعر أنني معقدة، وإذا تكلم معي ولد أشعر بالخوف والخجل ولا أود التكلم معه. بص يا بنتي، اللي بيقوله بابا صح، بس انت واخدها باكستريم شوية. يعني واخدها باكستريم شوية، لا مانع ان يكون في زمالة زمالة في الجامعة، صباح الخير صباح النور هنعمل ايه في الموضوع الفلاني، مشروع بنشتغل فيه ولاد وبنات، مشروع تخرج، دروس بتتنقل بتتصور، واحد بيكتب ملخصات، واحدة بتكتب ملخصات وتوزعها على اصدقائها. الكلام في حدود الزمالة واحترام البنت في حدود الأخلاقيات المسيحية مش غلط، لكن واضح إن الاسترس اللي عمله بابا خلاكي من جوه مضطربة جدا، يعني بتتعاملي مع الولد برعب. أنا عاوزك تتعاملي بحكمة وبحرص لكن مش برعب، لكن بصفة عامة، بصفة عامة مفيش حاجة اسمها صحوبية خالص توافق عليها الكنيسة ولا ربنا يا أولاد، لأن دوت موضوع خطير قوي وأثاره الجانبية عادة بتبقى سيئة في كل المجالات. ما رأي الكنيسة في شرب الخمور أو النبيت مش بالته يا حبيبي، بالذال. فهل يليق أم لا يليق؟ وما رأي الكنيسة أيضا في الحسد؟ هل يوجد حسد فعلا من إنسان إلى إنسان؟ طيب، موضوع الحسد والسحر ده اتكلمنا عنه في الاجتماع مرتين ثلاثة، ممكن تطلع مركز وسائل الإيضاح بدءا من الأربع الجاي وتشوف أي شريط عشان ما أعيدش الكلام في موضوع الحسد والسحر. أما موضوع الخمر يا حبيبي، فنفسي أعمل لكم، أطبع لكم برينت أوت من الكمبيوتر على عدد الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي بتحرم وتحذر من الاقتراب من الخمر الذي يصيب الإنسان بالخلاعة. ومش عايز أقول لكم الخمر ده أثاره إيه على الناس يا أولاد. ماذا أفعل إذا كنت لا أجد أب اعتراف؟ إيه؟ حاجة. مش عارف، نماء، نمو، هو يمكن يقصد نمو، نماء في حياتي الروحية، خصوصا أني عندما أعترف لا أعرف أخرج ما بداخلي لضيق وقته. بصوا يا أولاد، الحقيقة إحنا عندنا مشكلة خطيرة قوي، أن الآية بتقول أن الحصاد كثير جدا والفعلة قليلون. يعني الفعلة قليلون، يعني الأم يا أولاد لما بيكون عندها بيبي واحد بتعمل إيه؟ تحط على حجرها وتأكله وتمسح له وتحميه وتأكله تاني وتحميه تاني. لما يكون عندها 30 بيبي تعمل فيهم ايه؟ اللي يلحق اكل. ان هو وشطرته. بصوا، دي محتاجه معاونه منكم انتم. يعني ايه معاونه انتم؟ انكم قبل الاعتراف تكونوا قعدتوا مع نفسكم وحاسبتم نفسكم وقدمتم التوبه لربنا، لان التوبه لله والاقرار بيها امام الكاهن. فانت لو قعدت قصاد ربنا وقلت له كل خطاياك، صدقني ما هتخش تقعد مع ابونا اكتر من 5 دقائق. هتقول الخطايا في 5 دقائق، واديتكم موديل اكتر من مره وشريط اكتر من مره، وهتلاقوه على السيديز ازاي الانسان يعترف في اقل وقت. وانا لو اديتكم اكزامبل دلوقتي في ال3 دقائق اللي باقيين، ممكن اقول 100 خطيه بارتياح، مش مستعجله، مش باستعجال. انتوا واخدين بالكم؟ في 5 دقائق 100 خطيه في 5 دقائق. مين فيكم بيعترف ب100 خطية؟ حتى لو بتعملوا أكتر من كده مش هتلحقوا، يعني تعترفوا أكتر من 20-30 خطية. فممكن تعترف في 5 دقائق، تقف كده أمام رب أب اعترافك في وجود المسيح وتقول له أخطأت يا أبي في حق المسيح، وفكرت أفكار وحشة فيها نجاسة، ونظرت نظرات شريرة كمان، وفي أوقات كتيرة قوي بقع في الإدانة، ومرة من المرات أنا رديت على البيت بصوت عالي جدا وأنا عارف إن ده ما يليقش، وأوقات بغير والغيرة تاكلني لما الاقي حد متميز أكتر مني. ده غير بقى الخطايا التانية اللي فيها عدم أمانة. عندي عدم أمانة في المذاكرة لو أنا طالب، عندي عدم أمانة في الشغل، وعندي وعندي. كل اللي أنا قلته ده على فكرة ما جبتش نص دقيقة، فأنا مش متخيل ليه الإنسان يقعد في الاعتراف أكتر من 10 دقائق. يعني ده هو 5 دقائق اعتراف و5 دقائق إرشاد حلوين قوي. فلو إحنا ساعدنا بعض واتدربنا على الاعتراف السليم ده كويس قوي. المشكلة إن الناس في المجتمعات الشرقية متعودة تقول الحقيقة. الفرق بيننا وبين الغرب كده، يقول الكلام اللي قد كده في جملتين قد كده. إحنا عندنا نعمل إيه؟ الحقيقة اللي قد كده نقولها في جملتين. جملتين جرنان. فالحقيقة إحنا محتاجين نتعلم إن الاعتراف مش مجال للكلام والفضفضة. الاعتراف مش فضفضة، الاعتراف إقرار بالخطية. لو انتوا اقررتوا في الخطيه بوقت قليل، هيتبقى وقت تطلب فيه ارشاد من ربنا. مش هقدر اقول اكتر من كده. في عربيه مرسيدس ليموني، بتقول ده في لون ليموني ده، وعربيه زستابا برضو ليموني من كتر اللون يعني. عربيه زستابا ليموني وعربيه مرسيدس ليموني، المرسيدس 2-8-8-8-9 والزاستافا 8-4-2-8-9-7 واقفين صف تاني. فلو سمحتم يحركوا الناس اللي هم حبسينهم، لو سمحتم، بدل ما تلاقوا العربيات متكسرة وانتوا خارجين. في القداس بنقول ان جسد، في القداس بنقول ان جسد ودم المسيح ربنا يعطى لمغفره الخطايا. هل ذلك معناه ان في سر الاعتراف لا يغفر الخطايا؟ لا طبعا، سر الاعتراف في مغفره الخطايا، سر الزيجه في تحليل ومعرفه خطايا، كل اسرار الكنيسه فيها، المعموديه فيها مغفره خطايا. واخدين بالكم؟ كل الاسرار اللي بتتاخد بيبقى فيها